السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع الأصل الأول من أصول التفسير لكتاب الله عز وجل، ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن، فالذي أنزل القرآن هو الله سبحانه، وهو أعلم بمراد نفسه. وكما سلف فإن الآية قد تجمل في موطن وتفصل في موطن آخر، وهذا كثيرا ما يتعلق بالقصص القرآني، يجمل في موطن ويفصل في موطن آخر، خاصة قصة كليم الله موسى عليه السلام، فقد وردت في عدة سور من كتاب الله، كسورة البقرة وسورة المائدة وسورة الأعراف وسورة طه وسورة النازعات وسورة القصص، خصص جلها لها، فتذكر في مواطن مجملة وتذكر في مواطن أخرى مفصلة، وأحيانا يكون تفسير الآية في الآية التي تلتها، وهذا يتكرر كثيرا كقوله جل ذكره: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فسرت الآية في الآية التي تلتها، وهذا كثير منتشر في كتاب الله سبحانه. وأحيانا تطلق الآية في موطن، وكما سلف تقيد في موطن آخر. أجيب دعوة الداعي إذا دعان أطلقت، ولكنها قيدت قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فهكذا، وهذا الأصل الأصيل، ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن، لن يبرع فيه إلا حفظة القرآن. فإذا لم تكن حافظا للقرآن فستخفق في هذا الأصل، ومن ثم سيكون عندك إخفاق في التفسير، إلا إذا قرأت أقوال العلماء في تفسير الآية بالآية، قرأت كلاما لأئمة التفسير الذين سلكوا مسلك تفسير القرآن بالقرآن، كالحافظ ابن كثير رحمه الله، كشيء تخصصي، كشيء قيطي رحمه الله في أضواء البيان، فقد تقرأ وتستفيد من أقوالهم، لكن أنت ولقوة استحضارك يلزمك أن تكون حافظا لكتاب الله، تستحضر آية تفسر آية. أما إذا لم تكن حافظا فاجتزئ، ستجتزئ بما قاله من هم قبلك أو من هم معاصروك من تفسير آيات بآيات يسوقونها. لكن إذا أردت رسوخا قد يفتح الله عليك، فتكون ملما بكتاب الله مستحضرا الآيات، وكما سلف متخففا من الذنوب والأوزار. هذا ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن ما يلي، وتناول قدر الاستطاعة عددا كبيرا من الأمثلة حتى يستقر الأصل في النفوس، وحتى يفهم ويجلى. فسورة الفاتحة كطريعة لهذا، مطلعها الحمد لله رب العالمين. بغض النظر عن البسملة هي آية أو ليست آية، هذا مبحث آخر ليس هو المراد هنا. الحمد لله رب العالمين، إذا فسرت العالمين بالقرآن سترى سؤالا وجه لكلم الله موسى عليه السلام: أما رب العالمين؟ موسى يسأل فرعون: أما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فإذا رمت تفسير القرآن بالقرآن فستقول العالمين المراد بهم السماوات والأرض وما بينهم، إلا أنه أيضا على اتساع المدارك قد يقول قائل بقول غير هذا القول فيقول: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. لا يستلزم أن تكون العالمين هي السماوات والأرض وما بينهما فقط، وما بينهما فقط، كما تقول: من زيد؟ ولله المثل الأعلى، فتصف زيدا بأوصاف زيد هو صاحب هذه البلدة على سبيل المثال، ولكن لا يمنع أن يكون زيد صاحب بلاد أخرى. لكن لما كان المخاطب لا يعرف إلا هذه البلدة فقيل: زيد صاحب هذه البلدة، ولا يمنع أن يكون هناك ما وراء هذه البلدة من بلاد يمتلكها زيد، ولكن خوطب الشخص بما يعرفه وما يدركه. فهذا قد يقول به قائل، ولا تعارض حينئذ. هو من العلماء من قال: العالمين معانيها في الكتاب العزيز أكثر من هذا، يقول: إن الله قال: أتأتون الذكران من العالمين؟ أتأتون الذكران من العالمين؟ فقال: العالمين هنا الإنس البشر، لأنه لا يمكن أن يكون الذكران من العالمين من غير البشر. ووجه ثالث أن العالمين أيضا مفسرة بكتاب الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالعالمين أيضا هم الإنس والجن. فقد يقول قائل: العالمين المراد بهم السماوات والأرض وما بينهم بالآية، وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قد يقول قائل: العالمين الإنس والجن، لقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد يقول شخص ثالث: العالمين هم البشر خاصة، أتأتون الذكران من العالمين؟ هذا على تفسير القرآن بالقرآن. ولكن هل ينحصر تفسير الآية على ما ذكر، أم قد يكون هناك أيضا اتجاه آخر للتفسير يضيف أمورا أو يوضح إجمالا في الآية؟ فمن الذين فسروا القرآن بلغة العرب، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، قالوا: العالمين جمع عالم، والعالم مأخوذ أصل مادته من العلامة، قل هذا العالم يدل على علامة على الخالق، علامة على الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على العليم الخبير؟ فقال: وهي عوالم، مخلوقات الله عوالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم النمل، عالم النحل، عالم الحيتان، عالم الأسود، عالم النمور، وهكذا. فوجه الآية، وكل هذا يمكن أن يندرج تحت التفسير الأول الأعم: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما الذي حزانا في أول الأمر على أن نقول إن العالمين لا تقتصر على السماوات والأرض وما بينهم؟ وقد يطرح سؤال: هل هناك شيء غير السماوات والأرض وما بينهما؟ فجوابه: إننا في ثنائنا على الله بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده، نقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فهذا الذي حدانا نقول إن التفسير قد لا ينحصر في السماوات والأرض وما بينهم. نعم، رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهم، هو ربي وربك ورب الخلق كلهم ورب السماوات والأرض وما بينهم، لكن لا يمنع أن يكون أيضا خلق أشياء هو يعلمها ونحن نعلمها غير السماوات والأرض وما بينهما. ولقد قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. وقد قال تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فإن السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. فهناك ممالك لله يعلمها ربي غير السماوات والأرض وما بينهما، غير السماوات والأرض وما بينهم. لكن على أي حال، السماوات والأرض وما بينهما تدخل في العالمين. ودائما يستحب في التفسير الجنوع إلى ما هو أعم حتى يدخل فيه الأخص، هذا في التفسير الإجمالي. أما في موطن من المواطن قد يسوغ التفسير بالأخص، لكن حيثما كانت الحاجة داعية إلى التعميم عممنا، حيثما كانت الحاجة داعية إلى التعميم عممنا. فمثلا كلمة الناس، حيثما كانت الحاجة داعية إلى التعميم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالناس نعم، قد يقول قال الناس المراد بهم القرشيون، لكن القول بالتعميم هنا أولى لعدم وجود الحاجة الداعية إلى التخصيص. أما إذا وجدت حاجة تدعو إلى التخصيص، إذا وجدت حاجة تدعو إلى التخصيص لجأنا إليه. الذين قال لهم الناس، فالقائلون ناس هم أهل النفاق: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والناس الذين جمعوا لهم هم الكفار، والمجموع لهم هم المسلمون. فناس هم الكفار، وناس هم المسلمون، وناس هم المنافقون. لكن هنا حاجة دعتنا إلى أن نقول إن الآية مخصصة، أو إن الاصطلاح عفوا هنا خصص، والله تعالى أعلى وأعلم. وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى. في هذا الباب الأخير الذي تحدثت عنه، كلمة ككلمة التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما التهلكة بالقرآن؟ لا يلزمني أن أقول، أو عفوا في التفسير القرآني لا يلزم أن تكون كلمة التهلكة بنفسها جاءت مفسرة، لكن قد تفهم بالمعنى. فمن العلماء من قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كأنه قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تبخلوا، فإذا بخلتم ألقيتم بيدكم إلى التهلكة، تكون التهلكة الشح بالإنفاق. ونحوه ذكره أبو أيوب الأنصاري لما قال اشتغلنا بإصلاح أموالنا وتركنا الجهاد في سبيل الله. فإن معنى التهلكة قد يكون أعم من ذلك، والله أعلم. فكلمة الحمد لله رب العالمين اتضحت هنا كلمة العالمين. وإذا رمت تفسير كلمة رب سأجد لها أيضا من القرآن معاني متعددة. فعندنا قول يوسف الصديق عليه السلام اذكرني عند ربك، فالرب بمعنى السيد، الرب بمعنى السيد. وقد أوسع شيئا ما للإتيان بكلمة الرب بمعنى المربي، إذ الله قال وربائبكم التي في حجوركم، فالربيبة أطلق عليها ربيبة بنت الزوجة من رجل آخر التي عندي أنا أربيها، فسأأخذ من ذلك معنى من معنى الرب معنى التربية، المربي بالنعم، المغدق للنعم على خلقه، الرب السيد، الرب الصاحب، الرب الصاحب، الرب المعبود. وتجد لها جميعا استدلالاتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الدين الجزاء كما هو معلوم، الدين الجزاء. ومنه وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم الدين هو يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، وهو يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فالدين الجزاء، ويوم الدين إجمالا هو يوم القيامة. وستجد أئنا لمدينون، أئنا لمجزيون. ستجد أئنا لمدينون، أئنا لمجزيون. إياك نعبد وإياك نستعين، كل كلمة منها تورد، قد ترد لها عدة نصوص لتفسيرها من الكتاب العزيز، ولكن هنا نبتدئ في المرحلة الأولى لشرح أصول التفسير بالأشياء الأشهر والأوضح والذي يراد له استنباط، يكون في مرحلة تالية إن شاء الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية لها دلالتان كما هو معلوم بنص الكتاب. أما ثمود فهديناهم، الهداية تختلف عن قول إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي هذه الحال نرى أن الله قال أما ثمود فهديناهم دللناهم، وقوله إنك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قوله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت. فسيلزمك تلقائيا أن تبحث عن قسمي الدلالة، لكن تفيد اهدنا الصراط المستقيم الهداية لها دلالتان في الكتاب الكتاب العزيز دلالة على أن هداية التوفيق، دليل على أن هداية التوفيق، ودليل على أن هداية الدلال. وأما ثمود فهديناهم دللناهم إنك لتهدي باللام الموطئة للقسم، إنك لتدل وترشد باللام المؤكدة، وإنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق من أحببت. الصراط المستقيم مفسر في الآية التي بعدها إجمالا، هو مفسر ببعض معانيه ليس بكل معانيه. الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، لأن هذا ليس كل تفسيره، إنما فقط هذا يبين سالكي هذا الصراط من هم، سالكي هذا الصراط من هم. إذن الصراط المستقيم، الصراط هي الصراط كلمة، المستقيم الصراط المستقيم هو الطريق الذي يسير فيه المنعم عليهم من النبيين والصديقين. ففسر هنا بعض الصراط المستقيم، ليس كل الصراط المستقيم، ليس تفسيرا كليا لكلمة الصراط المستقيم، إنما هنا بين من هم سالكوه، بين السالكون. إذا قلت لك أين الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم، ما الصراط، قل هذا الصراط الذي يسير فيه القوم الصالحون، سترى ناسا يصلون يصومون مسافرون محرمون، هذا الطريق هو الصراط المستقيم. ففسر هنا بالسالكين له، فسر هنا بالسالكين له. فتفسير القرآن بالقرآن هنا في هذه الجزئية تفسير للبعض ليس للكل، إنما أصل كلمة المستقيم الذي لا وجاج فيه، وهذا صراط ربك مستقيما بعد أن ذكرت علاماته. ففسرت علامات لهذا الصراط، أنا أقول لك دلني على الطريق الموصل للقاهرة، تقول أول ما تمشي في هذا الطريق سترى سيارات كثيرة مشي، ركائب كثيرة عليها أعلام، مثلا تقول لا إله إلا الله، علامات. هذا الطريق هو الموصل للقاهرة، أما الطريق الآخر فمهجور لا يسلكه أحد. فهذه فسرت الصراط ببعض السالكين فيه، لكن إذا جئت تفسر الصراط أقول ستجد مثلا طريقا مرصوفا على جنبتيه كذا وعلى جنبتيه كذا، فيه مساجد، فيه أعمدة كهرباء، تختلف. فالصراط هنا فسر بماذا؟ بسالكيه. قل ذلك حتى لا يحصل تعارض بين ذلك وبين ما قد يرد في أبواب أخرى لتفسير الصراط المستقيم. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فهذا هذا صراط الله مستقيم، وهذه أو هذه سبيل الله مستقيم، أي سبل على كل سبيل منها شيطان. في الأجهزة التي استحدثت الآن من الشاملة والكمبيوترات ونحو ذلك، ممكن أن تستخرج كلمة الصراط المستقيم من القرآن، وستتجلى لك جملة من المعاني فيها. وبالله تعالى التوفيق، استخدام وسائل التقنية أيضا للحفظة يسهل عليهم تفسير القرآن بالقرآن، ليس تسهيلا كليا، إنما هو على الأقل يفيدك في جملة من المواطن ويساعدك عدة مساعدات. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هناك منعم عليهم مذكورون في قوله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن هل هؤلاء المنعم عليهم فقط أم هناك قوم أنعم عليهم آخرون لكن هؤلاء المذكورون هم الذين أنعم الله عليهم بأجل النعم، نعمة الإيمان الكامل أو الكمل في إيمانهم، الكمل في إيمانهم أو أصحاب الأجور العالية من المؤمنين بالله. فإذا قلت المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، لكن لا يمنع أن يكون هناك أقوام أنعم الله عليهم بنعم أخرى، سواء نعم إيمانية أو نعم دنيوية. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق قبلها، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فهو أنعم عليه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فإذن صراط الذين أنعمت عليهم المراد إنعام في الآخرة، إنعام في الدنيا وفي الآخرة، ليس المراد الإنعام الدنيوي الغنى والثراء ونحو ذلك، إنما المراد إنعام بالإيمان. وإلا فهناك قوم أنعم الله عليهم آخرون غير المذكورين في الآية، وهم المنعم عليهم في الدنيا والذين ليس لهم في الآخرة من نصيب، والمشار إليهم بقول الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فإذن الإنعام أيضا هنا إنعام مخصوص، إنعام مخصوص وإنعام عليهم بالإيمان، الإنعام عليهم بالإيمان والوفاة عليه. وإلا فثم منعم عليه صراط الذين أنعمت عليه. أفي إذن المراد هم الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ فالآية وإن فسرت المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم فسرتها أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فتفسر أعظم القوم الذين أنعم عليهم بأجل النعم وهي نعمة الإيمان. ولا يمنع أن يكون هناك من أنعم عليهم بصور من النعيم لكنه نعيم بلا شك أدنى من هذا النعيم، سواء كان نعيما من الإيمان أو نعيما من النعيم الدنيوي. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، هم اليهود الذين اعتدوا في السبت. قال تعالى غير هل أنبئ من لعنه الله وغضب عليه، ففسر المغضوب عليه أنهم الذين كان منهم القردة والخنازير، ومعلوم أنهم اليهود. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لكن نحن في صدد تفسير القرآن بالقرآن. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وهنا ولعله يأتي في باب متسع إن شاء الله تعالى، وإن كان قد أجمل في هذا الذي بين أيديكم، تفسير القرآن بالقرآن بوجوه القراءات الأخرى، بوجوه القراءات الأخر غير قراءة حفص التي بين أيدينا. فقوله تعالى ذكره وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير قردت وعبد الطاغوت بدلا من عبد الطاغوت جاءت قراءة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولا أدري هل القراء يقرؤون بها من القراءة الشاذة، لكنها أيضا مفسرة من قراءة ثالثة وعابد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعابد الطاغوت، وهذا له محل، لكن إن شاء الله يأتي في باب أوسع بعد جمع القراءات المتواترة في الآيات، ومن ثم ينطلق منها أيضا إلى تفسير بعض آيات الكتاب العزيز تلك التي تعددت فيها وجوه القراءات. فنستطيع أن نقول إن المغضوب عليهم اليهود كما سمعتم، والضالون هم النصارى، والضالون أيضا هم اليهود، إذ الله قال أولئك شر مكانا وأضلوا، يعني أضلوا الناس عن سواء السبيل، وقيل أضلوا من غيرهم، فكذا فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لكن لا يمنع أيضا أن يكون اليهود ضالون. قد ورد هذا بنص الكتاب العزيز في قوله تعالى أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. هكذا يفسر كتاب الله سبحانه بكتاب الله، والفاتحة كمثال وفير لتفسير القرآن بالقرآن، وسيأتي أيضا أنها مثال لتفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نؤجل هذا إلى بابه إن شاء الله. من تفسير القرآن بالقرآن ما ذكر في قوله تعالى في سورة البقرة، أو مطلع عفوا سورة البقرة، ألف لام ميم. ألف لام ميم هذه لم يأتي نص صريح بتفسيرها، لا هي ولا سائر الأحرف المقطعة الواردة في كتاب الله عز وجل، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بتفسيرها، لكن البعض أخذ ذلك من سياق الآيات نفسها، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، أي أن الألف واللام والميم هي الأحرف التي جاء منها هذا القرآن الكريم وتكونت منها آياته، فمع كونكم تعرفونها لكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، لا سورة ولا آية، فقال إنها أحرف على بابها سيقت للتحدي بقوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله تعالى ذكره في آيات من سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وجعل على كل هذه الأشياء غشاوة، فيكون الختم والغشاوة كلاهما لاحق بالقلوب والأبصار والأسماع، أم هناك من الكتاب العزيز ما يوضح ويجعلنا نتجه إلى اتجاه آخر في التفسير؟ فقال بعض العلماء تلك الآية مفسرة بآية الجاثية، قال تعالى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فقال: الختم يكون على السمع، على القلب والسمع، على السمع والقلب، ختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. فهذا التفصيل الذي في الجاثية فسر الإجمال الذي في سورة البقرة، سورة البقرة إجمال. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة إجمال. قد يقول قائل: إن الختم على كل هذه الأشياء، والغشاوة أيضا على كل هذه الأشياء، ولكن آية سورة الجاثية وضحت شيئا ما. قالت: ففي الآية الكريمة ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فهذا يجعل علامة الوقف، علامة الوقف سائغة أن تكون في البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هنا قد يقول قائل: الوقف هنا أمثل، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهنا أيضا العلماء الذين يقولون أو وضعوا علامات الوقف، كان منهم علماء بالتفسير وبمعاني وبلغة العرب، لكن قد تكون هناك منازعات فيها، لأن تكون علامة الوقف في موطن من المواطن في محلها، يعني هم بنوا على رأي الأكثرية، لكن قد تكون هناك وجوه للتفسير تجعلنا نتحرك في علامة الوقف أو علامة الوصل أو الوقف اللازم من عدمه. فهذا يجرنا إلى مسائل علامات الوقف أيضا، وسترى بعض الاختلاف في هذا بين العلماء الأولين، وإن كان الذين وضعوا علامات الوقف في المصاحف التي بين أيدينا وبعد النظر في طريقتهم كأنهم سلكوا مسلك جمهور المفسرين في تفسير الآيات، لكن قد تكون هناك وجوه، ومن أجلها قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هل وما يعلم تأويله إلا الله؟ الوقف لازم ها هنا، لأن إذا قلت والراسخون في العلم ستقول، إذا وقفت عند الراسخين في العلم سيكون الراسخون في العلم علموا تأويله مع الله سبحانه. فمن العلماء أو الجمهور جعلوا الوقف عند قول وما يعلم تأويله إلا الله، فقال فريق آخر: والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، ومن المين بتأويله قولهم كل من عندي ربنا. لكن هذا الوجه وإن سلكه سالكون، واستظهر أحدهم قول ابن عباس في آيات سورة، في آية من سورة الكهف، لما قال في قول الله تعالى: فلا تمار فيهم إلا ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا امرأ ظهيرا، روي عن ابن عباس وليحرر: أنا من هؤلاء القليل. فكان يقولهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله ما وصف هذا الكلام بأنه رجم بالغيب، ووصف الذي قبله بأنه رجم بالغيب. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، لكن لم يقل في وصف سبعة وثامنهم كلبهم أنه رجم بالغيب، واستدل بأن السماوات سبع، وأن الأراضين سبع، وأن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين عند الجمهور، واستدل بكل ما فيه سبع. هذا والله أعلم، لكن يبدو والله والعلم عند الله أن العلماء الذين وضعوا علامات الوقت سلكوا مسلك الجمهور في الغالب، في غالب الأحوال. أقول هذا لأن هذا له تأثير في التفسير، تفسير تأثير في التفسير. فلم أرى المفسرين يتقيدون بشيء اسمه علامات الوقف، إنما وضعوها نظروا إلى آراء الأكثرين فوضعوا علامات الوقف بناء على رأي الأكثرين من المفسرين. فقد ينازع شخص أحيانا وقد لا ينازع، كالاختلافات في غيرها من المسائل، والله أعلم. الوجه الثاني في التفسير، إذا لم نقل إن آية الجاثية مفسرة لآية البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيكون الختم على الجميع والغشاوة على الجميع كما قال البعض، ولكن آية الجاثية جلت المسألة تجلية لا يستطيع الشخص الحيود عنها، وبالله تعالى التوفيق.